والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا إن شاء الله تعالى في درس نظرية المعرفة في هذا المنهج الكتاب الذي هو المنهج الجديد في تعليم الفلسفة لآية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. هذا الكتاب أحبائي قسمه المصنف إلى عدة أجزاء، إلى جزئين يعني، لكن هذه الأجزاء فيها عدة مباحث. أول ما ابتدأ في هذا الكتاب اللي هو موحل كلامنا، القسم الأول فيه تكلم عن بحوث تمهيدية. هاي البحوث التمهيدية فقط حتى واحد يصير عنده صورة، هاي البحوث التمهيدية أحبائي اللي هي القسم الأول من هذا الكتاب تحدث فيها المصنف عن الفلسفة، عن بحوث تمهيدية عن الفلسفة. مثلا ما هي النظرة للتفكير الفلسفي، كيف بدأت، من أين نشأت، ما هي المدارس الفلسفية، ما هو تعريف الفلسفة، ما الفرق بين الفلسفة والعلوم، ما هي علاقة الفلسفة بالعلوم، إلى غيرها من المباحث الكثيرة التي عدها، التفتوا أحبائي، التي عدها من المسائل التمهيدية للدخول في علم الفلسفة. من الضروري واحد يطلع عليها إذا كان يعني منهجكم غير منهج بالفلسفة، مثلا إذا أخذت بداية حكمة فمن الضروري جدا الواحد يطلع عليها ولو اطلاع عن هاي البحوث التمهيدية، وإذا صار هو هذا المنهج فإن شاء الله تعالى يدرس فيه حين. عموما هذا القسم الأول اللي هو بحوث تمهيدية للدخول إلى علم الفلسفة. ثم قبل أن يدخل في صميم علم الفلسفة، في قسم علم الفلسفة، في الكلام حول الفلسفة، تحدث في قسم آخر، القسم الثاني، حول علم نظرية المعرفة. وقد تكلمنا في درس سابق عن أهمية هذا العلم ولمحة عن بدايته وتأريخه وتعريفه، هاي في الدرس الذي مضى. اليوم إن شاء الله تعالى نحاول قبل أن نبدأ الدرس الأول أحبائي أن نضع لكم خارطة لكل ما سنأخذه إن شاء الله تعالى في علم نظرية المعرفة، خارطة متكاملة عن البحوث التي سنأخذها في علم نظرية المعرفة إن شاء الله تعالى. أولا سنتحدث عن مقدمة لعلم المعرفة، طبعا هاي الخارطة تبعا للكتاب يعني تبع للمنهج الموجود. أولا سنتحدث إن شاء الله تعالى عن مقدمة لعلم المعرفة. في هذا هذه النقطة في هذا الدرس سنتحدث عن عدة أمور. أولا ما هي أهمية علم المعرفة، مع أنه تقدم الكلام عنها ولكن في الإعادة إفادة إن شاء الله. ما هي أهمية علم المعرفة؟ ثم نتحدث عن نظرة لتاريخ علم الفلسفة، العفو، علم المعرفة، سواء كان عند الغرب أو عند المسلمين، هذا ثانيا. وثالثا نتطرق إلى تعريف علم المعرفة، علم نظرية المعرفة. ففي هذه النقطة الأولى اللي هي مقدمة لعلم المعرفة سنتعرض لثلاث مباحث: أولا أهمية علم نظرية المعرفة، ثانيا لمحة تاريخية عنها سواء عند الغرب أو عند المسلمين، وثالثا تعريف ذلك العلم، هذا أولا. ثانيا سنتحدث إن شاء الله تعالى في محور آخر عن بداهة أسس علم المعرفة، بداهة أسس علم المعرفة، وسنتطرق في هذا المبحث إلى كيفية احتياج الفلسفة لنظرية المعرفة. طبعا خاف واحد ما يلحق يكتب هذا الجدول، تلقونه بالفهرسة مال الكتاب يعني. كيفية احتياج الفلسفة لنظرية المعرفة، لماذا ندرس نظرية المعرفة أصلا؟ كلامنا في الفلسفة، نريد أن ندرس فلسفة، فلماذا دخلنا في علم نظرية المعرفة؟ هل هناك ربط وعلاقة بين نظرية المعرفة والفلسفة؟ زين. ثم نتحدث عن إمكانية المعرفة، هل أصلاً المعرفة ممكنة أو مستحيلة؟ نستطيع أن نصل إلى المعرفة وأسسها وبدايتها والأمور المؤثرة فيها أم لا؟ في قبال هذه إمكانية المعرفة أحبائي هناك منهج لأصحاب الشك الذين شككوا في إمكانية المعرفة، سنتعرض إليه في دراسة لادعاء أصحاب الشك ورد شبهتهم. نطرح الشبهة التي طرحها أصحاب الشك ونحاول أن نجيب عليها إن شاء الله. ثالثا المبحث الثالث من مباحث دراستنا لنظرية المعرفة إن شاء الله تعالى سيكون حول أقسام المعرفة، سيكون حول أقسام المعرفة. فضل الله. ونتطرق فيه إلى أربعة نقاط مهمة. أولاً، حجر الزاوية للمعرفة، أساس المعرفة، حجر الزاوية للمعرفة وأساسها. ثانياً، أول تقسيم للعلم، متى بدأ وما هو أول تقسيم للعلم. النقطة الثالثة في هذا المبحث أحبائي، نتحدث عن العلم الحضوري وتفاصيله، لماذا، ما هو العلم الحضوري، لماذا العلم الحضوري لا يقبل الخطأ، ما السر في ذلك. ملتفتين أحبائي؟ زين. ثم في النقطة الرابعة نتحدث عن درجات العلم الحضوري، هل له درجة واحدة أو درجات متعددة. هذا في مبحث أقسام المعرفة. زين. المبحث الرابع، طبعا هاي المباحث قد تكون كل يوم يعني مبحث، أو قد يطول الكلام من المبحث الواحد إلى عدة أيام، هذا تبعا للتوفيق. رابعا سنتحدث عن العلم الحصولي أحبائي، العلم الحصولي. ونتحدث فيه عن ستة نقاط. أولا، ضرورة دراسته، ما هي علاقة العلم الحصولي بعلم نظرية المعرفة، لماذا نتحدث عن العلم الحصولي أصلا، هل هناك ضرورة في الحديث عنه أم لا، وسيتبين إن شاء الله في محله أنه أساس علم نظرية المعرفة هو الكلام عن العلم الحصولي. النقطة الثانية، التصور والتصديق، اللي هو واضح كما أخذتم في المنطق أنهما قسمة العلم الحصولي، علم الحصولي ينقسم إلى تصور وتصديق، سنتعرض إلى هذا المبحث إن شاء الله. ثم في نقطة ثالثة نتحدث عن أجزاء القضية، ثم نتطرق إلى أقسام التصور، من بعد ذلك نتحدث عن التصورات الكلية، والنقطة السادسة والأخيرة في هذا المبحث نتحدث عن دراسة حول المفاهيم الكلية، دراسة حول المفاهيم الكلية. زين. المبحث الخامس إن شاء الله تعالى هو أقسام المفاهيم الكلية، أقسام المفاهيم الكلية. وفي هذا المبحث نتعرض إلى ثلاثة نقاط مهمة. أولاً، أقسام المعقولات، وهل لها قسم واحد أو أكثر من قسم، ما هي تفاصيل تلك الأقسام، تعاريفها. زين. ثانياً، خصائص تلك الأقسام، وقلنا أقسام المعقولات ما هي خصائصها، ومن ثم نتحدث عن المفاهيم الاعتبارية والمفاهيم الأخلاقية، وما هو دخل المفاهيم الأخلاقية في علم نظرية المعرفة، ما هو دخل المفاهيم الأخلاقية ضمن هذه النقطة في علم نظرية المعرفة. سادساً أحبائي، المبحث السادس سيكون التحدث فيه عن اتجاه ومنهج من المناهج التي تطرح في نظرية المعرفة، وهو الاتجاه الحسي، الاتجاه الحسي. ونتحدث فيه عن نقطتين رئيسيتين، أولاً نقد المنهج الوضعي، نقد المنهج الوضعي، وثانياً أصالة العقل أو الحس، هل الأصالة في التفكير للعقل أو للحواس. المبحث إن شاء الله، هو هذا قلنا شيخ، قلنا بأنه قاعد نفهرس الكتاب حتى تصير صورة مجملة ببالنا على أنه شنو راح نتحدث عنه، باعتبار طبعاً أكو فائدة وثمرة من هذا الفهرسة. أولاً أنه راح تصير هاي الصورة واضحة، أنه مرات واحد يريد يدرس كتاب مثلاً معين وهو ما يعرف شو راح يأخذ بالكتاب، لكن إذا فهرسنا الكتاب قراءة الفهرس وترتيبه ضروريين جداً، هذا أولاً شيخنا. وثانياً، هناك، التفتوا أحبائي نقطة مهمة، هناك مباحث عديدة في نظرية المعرفة المصنف لم يتطرق إليها، مع أنها مباحث جداً مهمة لم يتطرق إليها المصنف. إن شاء الله تعالى بعد أن نكمل المنهج، باعتبار مطالبين بإكمال المنهج، سنتعرض لتلك المطالب الأخرى. و واضح شيخنا السبب من الفهرسة. المبحث السابع أحبائي، دور العقل والحس في التصورات. دور العقل والحس في التصورات. ومن ثم المنهج الثامن، دور العقل والحس في التصديقات. أما المبحث التاسع أحبائي، نتعرض فيه إلى قيمة المعرفة. شوفوا هسه احنا من بداية الكلام، إذا تتذكرون في الدرس السابق قلنا أهم شيء في نظرية المعرفة أن نعرف هل هي ممكنة أو لا، وما هي قيمتها. قيمة هذا إذا كانت ممكنة، هل لهذا الإمكان قيمة ونفع وفائدة؟ شوفوا هسه وين، ورا تسع مباحث النوب يتطرق المصنف إلى هذا المبحث اللي هو قيمة المعرفة. أخرها لأن هاي المباحث المقدمة ضرورية يقينا، يعني حتى يصير تفصيل أكثر وبسط أكثر للمطالب، بعدين أخر هذا يتحدث عن قيمة المعرفة. زين، قيمة المعرفة، ونتحدث فيه عن أربعة نقاط رئيسية. النقطة الأولى، ما هي الحقيقة؟ ما هي الحقيقة؟ ما هو تعريفها عندما نقول هذا حق وذاك باطل؟ ماذا نعني بذلك؟ زين، هل الحقيقة هي نفس الواقع؟ تختلف عن الواقع؟ لها تعريف آخر؟ سنتعرض إليه إن شاء الله تعالى. ثانياً، المعيار والميزان في معرفة الحقيقة. هل هناك معيار معين في معرفة أن هذا الأمر حق وهذا الأمر باطل أم لا؟ زين. ثالثاً، التحقيق في المسألة، باعتبار راح نطرح عدة يعني تساؤلات وعدة مناهج، ونحقق في محل النزاع أي هذه الآراء التي ستطرح هو الصحيح. وأخيرا سيتعرض في هذا المبحث المصنف إلى نفس الأمر والواقع. نفس الأمر والواقع. زين، المبحث الأخير أحبائي اللي هو العاشر، المبحث الأخير، تقسيم القضايا الأخلاقية والقانونية. تقسيم القضايا الأخلاقية والقانونية، وسيتحدث فيه المصنف عن ثلاثة أقسام رئيسية مهمة. أولاً، ملاك الصدق والكذب في تلك القضايا اللي هي القضايا الأخلاقية والقانونية، دراسة أشهر النظريات المطروحة حول هذه المسألة، وأخيراً النسبية في الأخلاق. هل الأخلاق نسبية أم مطلقة؟ وما هو معنى الأخلاق النسبية؟ ما هو معنى الأخلاق المطلقة؟ ماذا يترتب على القول في نسبية الأخلاق؟ إذا قلنا بأن الأخلاق نسبية، هل يترتب على ذلك محذور أم لا؟ التفتين أحبائي، مثال بسيط مثلا، يعني من نقول نسبية الأخلاق، الصدق حسن أو قبيح؟ حسن. إذا قلنا بأن الأخلاق نسبية وتختلف من زمان إلى آخر، قد يكون الصدق قبيحا. يصير هذا لو ما يصير؟ سنتعرض إليه إن شاء الله تعالى. الكذب قبيح، هل هو قبيح مطلقا ودائما وابدا ام في فتره معينه؟ هاي نسبيه الاخلاق سنتعرض اليها في اخر المباحث ان شاء الله تعالى. صارت واضحه الفهرسه احبائي؟ الفائده من هذا الكلام عن فهرسه الكتاب، اولا حتى تتكون لدى الطالب قاعده وتصور ذهني مسبق لما سيدرسه ان شاء الله تعالى وأهمية هذه المباحث، وثانياً هناك مباحث لم يتعرض إليها المصنف إن شاء الله في الدرس القادم، سنشير أو نؤشر على أهم تلك المباحث والنظريات التي لم يتعرض لها المصنف، وإن بقي وقت إن شاء الله تعالى سنتعرض إليها. اليوم كلامنا أحبائي في المبحث الأول اللي هو شنو؟ مقدمة عن علم المعرفة. مقدمة عن علم المعرفة. شيخنا تعذرنا اليوم، راح نأخذ كتاب، جزاك الله. شلون شيخنا العفو؟ سبب التسمية؟ يعني هسه بالدقة شنو سبب التسمية؟ ليش منهج جديد في تعليم الفلسفة؟ ما أعرف، لكن هو واضح على أنه المصنف، إحنا وعدناكم أن نتحدث شيئا عن المصنف واقعا يستحق الحديث عنه، لكن بما أنه بعد بدينا الدروس هاي تبقى عليكم. المصنف من رجالات التجديد في الحوزة، الشيخ مصباح اليزدي. شلون عندنا مثلا الشيخ المظفر لما جاء بمنطق المظفر أسس شيئا جديدا، السيد الصدر الأول قدس الله نفسه لما بدأ بتأسيس علم معين بعلم الأصول، سوى هاي الحلقات الأولى والثانية والثالثة. عموما فالظاهر أن المصنف يعتبر هذا منهجا جديدا في تعليم الفلسفة يختلف على المناهج الأخرى. هسه هاي عموما يعني، ولكن سبب التسمية بالذات يعني ما
بس هذا في الشيخ المعرفة فلسفه الوجود لو صارت الوجود هذه نتركها؟
هذه بالفلسفه مو بالنظريه المعرفه. احنا درسنا نظريه المعرفه في هاي الامور الخاصه بالوجود اللي هو القسم الثالث من الكتاب.
فلسفه
اي فلسفه. طبعا صفحه 147.
سمعت الشيخ هذا انت راح تركي هذا
هو مو احنا نتركه، هو احنا منهجنا فقط نظريه معرفه، وبما ان القسم الثاني هو فقط نظريه المعرفه والكلام في القسم الاول بحوث تمهيديه عن الفلسفه والكلام في القسم الثالث هو نفسه الفلسفه، فلن نتركه لانه مو درس فلسفه، درسنا نظريه معرفه. من تاخذون فلسفه ان شاء الله تعالى يا اما تاخذون نفس هذا المنهج يا اما تاخذون منهج اخر اللي هو بدايه الحكم المتعارف. يعني واضح صارت الفكره احبائي؟ فهسه احنا هذا المنهج الجديد مو يمنا، احنا ناخذ فقط القسم الثاني اللي هو علم المعرفه في هذا الكتاب. واضح احبائي؟ هذا اللي فهرسناه وسوينا له هي الفهرسه والخارطه ان شاء الله. اليوم باختصار احبائي جزاكم الله خير التفتوا وياي، سنتحدث في الدرس الاول عن هذه النقاط الثلاثه التي تحدثنا عنها، المفروض باقيه باذهانكم، يعني ان شاء الله الدرس اليوم ما بيه شيء جديد. اولا اهميه المعرفه، ثانيا تاريخ المعرفة، تاريخ علم نظرية المعرفة، وسيتطرق أخيرا إلى تعريفها. ولذلك أحبائي قلنا فيما سبق تفتوا إياي، بما أن الإنسان إحنا نقرأ إن شاء الله في التلخيص معين وبعدين نطبق العبارة، بما أن الإنسان موجود مفكر وهذا واضح، أول ما خلق الله الإنسان زوده بتلك النعمة التي امتاز بها عن باقي الموجودات وهي نعمة العقل. زين، هذا العقل من شؤونه من لوازمه من أهم أساسياته من وظائفه التفكير، فبما أن الإنسان موجود مفكر خلق أول ما خلق ومعه هذه النعمة، إذن لابد أن تكون هناك تساؤلات ينتجها ذهنه وعقله وتطرح في واقعه، صح ولا لا أحبائي؟ هذا العقل إحنا مو قلنا من شؤون التفكير، من شؤون السؤال راح تتوارد في ذهن الإنسان الكثير من التساؤلات. زين، كيف يعرف أجوبة تلك التساؤلات؟ إحنا أمام ثلاث نقاط، ثلاث حالات، إما أن يحاول أن يتوصل إلى جواب لتلك التساؤلات المطروحة والمفروض عليه، مفروض عليه ليش؟ لأنه عقله ينتجها شاء أم أبى. ملتفتين أحبائي؟ ماكو عقل ما مفكر، العقل مفكر، بما أنه مفكر ينتج شنو؟ تساؤلات، فإما أن يبحث عن أجوبة لتلك التساؤلات، هذا واحد، أو لا يتوقف مطلقاً عن البحث عن أجوبة لتلك التساؤلات ويخلي هاي التساؤلات عائمة بلا جواب. التفتين أحبائي؟ والحالة الثالثة أن يبحث عن أجوبة ولكن يبقى في شك هل أن هذه الأجوبة صحيحة أو خاطئة. ملتفتين أحبائي؟ ثلاث حالات يمر بها الإنسان لو يسعى جاهدا إلى معرفة أجوبة تساؤلاته التي طرحها عليه عقله ويلتزم بتلك الأجوبة، لو يبقى راكدا وساكنا وغير متحرك ولا يبحث عن أي جواب لتلك الأسئلة وتبقى تلك الأسئلة مجاهيل إلى أن يموت الإنسان، تبقى مجهولات، أو لا يبحث عن أجوبة ولكنه يشك في أن هذه الأجوبة صحيحة أو لا. ثلاث حالات يمر بها الإنسان. ملتفتين أحبائي؟ طبعا الحالة السليمة واضحة هي الحالة الأولى التي نسعى أن نصل إليها من خلال علم نظرية المعرفة، لأن الإنسان إذا بقي راكدا وغير متحرك وجامد وساكن هذا سيؤدي به إلى الانحراف قطعا. إذا بقى الإنسان راكد التفكير لا يبحث عن جواب للتساؤلات والاستفسارات التي يمليها عليه عقله، يقينا ستكون جذور الانحراف تبدأ من هذه النقطة، لأنه كما تعلمون سواء في الروايات في النقل أو عقلا أن الجهل أساس كل الانحرافات. النبي صلى الله عليه وآله يقول الجهل أساس الانحراف، مضمون الروايات، والعقل يبين على أنه إذا بقي الإنسان جاهلا لن يتعرف عن الأشياء في وجوده في طبيعته في حياته في الكون، ولذلك لا يستطيع أن يتحرك وفق إطار صحيح فسينحرف عن الطريق. كان واضح لو لا؟ واضح أحبائي؟ أنت بما أنك لم تتحرك وبقيت ساكنا وراكدا ولم تجب عن تلك التساؤلات التي طرحها عليك عقلك، راح تبدأ تنشأ عندك مقتضيات الفساد والانحراف. ليش؟ لأن كل تلك التساؤلات تبحث عن إجابة، وإن لم تكن تبحث عن تلك الإجابة بنفسك ستنحرف عن الطريق الصحيح. قد خاف واحد يريد يدقق جدا، قد يستطيع الإنسان أن يصيب مرة أو يخطئ مرة، قد إحنا ما نقول مستحيل أنه هذا اللي يبقى راكد ولا يتحرك، ما نقول مستحيل أنه ما يصيب مرة واحدة، لا قد يصيب، ولكن على مر السنين والعمر الذي يعيشه الإنسان من المستحيل أن تكون كل إجاباته عن كل هذه التساؤلات صحيحة إذا بقي راكداً لا يبحث عن جواب لتلك التساؤلات. واضح أحبائي؟ هذه الحالة الثانية ستؤدي بالإنسان إلى الانحراف. الحالة الثالثة اللي هي حالة الشك لا تنسجم مع فطرة الإنسان وطبيعته. الحالة الثالثة اللي هي حالة الشك لا تنسجم مع فطرة الإنسان، لأن الله تعالى خلق الإنسان مفطور على بعض المسائل والقضايا. واحدة من أهم هذه القضايا غريزة حب الاطلاع وغريزة حب طلب الكمال. هاي غريزة موجودة في كل إنسان سواء التفت إلى ذلك أم لم يلتفت. مرة الإنسان يعرف بأنه في داخله غريزة للبحث والطلب والاطلاع، ولكنه يتصور بأن كماله في مال أو في مرأة أو في شيء آخر فيتجه نحوه. هذا خطأ الإنسان في الوصول إلى الكمال، مو محل كلامنا، هذا يناقش في علم الأخلاق. ملتفتين أحبائي، محل كلامنا أنه الإنسان مفطور في داخله في جبلته في فطرته على البحث على السؤال على التحرك على طلب الكمال على إرادة الوصول إلى القمة. زين، إذا بقي مترددا وبقي شاكا فيقينا لن يصل وسيميت تلك الفطرة الموجودة في داخله وأيضا هذا الانحراف عن الطريق. إذن هاي الحالات الثلاث الحل الأسلم لها أن تبحث أيها الإنسان عن جواب لتلك التساؤلات الضرورية التي تنشأ معك وتبدأ مع بداية تفكيرك. خليني أضرب لكم مثال يوضح الصورة. مثلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول رحم الله امرئا عرف من أين وفي أين وإلى أين. أمير المؤمنين يريد يشير إلى تساؤلات ضرورية يجب أن لا يغفل عنها الإنسان. كل إنسان أول ما يولد ورا ما تتفتق عنده أدوات التفكير والعقل والذهن يقول منين أجينا، شنو اللي جابنا، صح لو لا، من أين أتينا، بأي طريقة أتينا، كيف بدأ الخلق، كيف نشأ الخلق، هذا واحد، وإلى أين سينتهي الخلق، وإلى أين سنذهب. زين، وما هي وظيفتنا في هذه الحياة؟ هل وظيفتنا هي وظيفة أجلكم الله باقي الموجودات مثل الأنعام والحيوانات والجمادات، أم أن لنا وظيفة أخرى؟ شوفوا هاي التساؤلات، هسه كل واحد يسأل فطرته، تساؤلات ضرورية ولا؟ كل إنسان مفكر يعرف بأن هذه التساؤلات ضرورية. فأنت هاي الحالات اللي ذكرناها أمام هذه التساؤلات، إما أن تبحث عن جواب أو تترك البحث مطلقا، لا تعرف منشأك ومبدأك ولا منتهاك ولا ما هي وظيفتك، أو تشك، مرة تقول بأنه خلقتني الطبيعة، مرة تقول خلقني الله، مرة تقول خلقني كذا، تبقى متردد وشاك، والحالتين الثانية والثالثة سبيل الانحراف، والصواب والنجاة فقط في الحالة الأولى اللي هي محاولة معرفة الأجوبة الدقيقة والصحيحة للتساؤلات التي تطرحها فطرة الإنسان. زين، هاي المقدمة واضحة إن شاء الله تعالى.
الشك ليش صنفناه من ضمن يعني مصادر الانحراف؟
الشك
بالعكس هو الشك يكون يعني بداية معرفة.
أكو فرق شيخ، أكو فرق واضح. جزاك الله خير، سؤالك لطيف وواضح. أكو فرق بين أنه نقول الشك هذا بصورته العامة وبين الشك كمقدمة لليقين. ملتفت شيخنا وراح نتحدث إن شاء الله تفصيلا. هم من يقولون الشك شنو قصدهم؟ قصدهم هذا الإنسان أنه يستفسر إلى أن يصل لليقين، مو هذا كلام، لا كلامهم الشك المطلق اللي راح يولد لنا السفسطائيين اللي هم قوم لا يؤمنون بأي شيء ولا بوجود واقع حتى، ويقولون إحنا دائما نشك، تشك حتى بوجودك. ملتفت شيخنا يقول أنا أشك حتى في وجودي، أشك في كل شيء، تقول لي أبغى الحقيقة كذا، يقول أنا أشك بها. فهذا منهج الشك العام اللي هو مو مثل لا الإنسان يستفسر عن شيء حتى يصل إليه. ملتفت، وإن شاء الله بحينه إن شاء الله نفرق بين الحالين. عموما
أساس
المغالطات
يعني كان بناهم
للشك
المغالطات، يعني
هو أساس من تقول أساسهم شنو يعني أساسهم؟ الله خلقهم هكذا؟
لا
هم
من
حرف،
هو من حرف،
لا هو أكيد انحراف، لأنه والله مثل ما قلنا خلق الإنسان على الفطرة، بس هاي انحرافات. عموما مو محل كلام. إذا تبينت هذه المقدمة أحبائي وتيقننا بأنه أكو ثلاث طرق، ثلاث حالات. الطريق الأصوب والأسلم هو شنو؟ أن نبحث عن أجوبة لتلك التساؤلات بالفطرة بالعقل. يقول العقل والفطرة أنه لا بد أن نبحث عن أجوبة لتلك المسائل المصيرية المهمة. كلامنا مو بالمسائل الفرعية الثانوية البسيطة، لا، هاي التساؤلات العظيمة: من أين خلق الكون، كيف بدأ، من أين خلقنا، كيف بدأنا، من أين جئنا، ما هي طريقة خلقنا، كذا. هاي الأمور اللي تبين وتوضح الرؤية الكونية للإنسان، وتبين الأيديولوجية اللي هي أفكار الإنسان. مرة ننظر على بصورة عامة إلى النظرة الكونية والرؤية الكونية للإنسان، ومرة كلامنا بالتفاصيل اللي هي أفكار الإنسان وطريقة حياته عموماً. أحبائي، فلا بد إذن أن نبحث عن أجوبة. من الذي يعطينا هذه الأجوبة أولاً؟ وكيف نعرف أن هذه الأجوبة التي أعطيت لنا هي صحيحة وغير خاطئة؟ الذي يوفر الأجوبة للإنسان الذي يريد أن يتعرف على هذه التساؤلات الضرورية، والذي يميز له، يعطيه ميزان ومعيار لمعرفة الأجوبة الصحيحة من الخاطئة، هو علم نظرية المعرفة. هذا الذي يقول المصنف، يقول لأنه الإنسان مفكر وتفكيره يوجب على أن تكون هناك تساؤلات مصيرية، وهذه التساؤلات المصيرية تصرفنا وياها بثلاث حالات: إما أن نتركها مطلقا، إما أن نشك فيها، إما أن نبحث بجد عنها. الشك والسكون لا يوصلنا إلى النتيجة، إذن لا بد لنا أن نتعرف عليها. من الذي يعرفنا عليها؟ علم نظرية المعرفة هو الذي يعرفنا على تلك التساؤلات المهمة. ولذلك أحبائي، خلي واحد من عندكم يستنتج لي أنه إذا كان علم نظرية المعرفة هو الذي يجيب على تلك التساؤلات، وفي نفس الوقت قلنا بأن هذه التساؤلات من أهم الأمور التي تؤدي بالإنسان إلى سلوك طريق الصواب والنجاة، علم نظرية المعرفة يكون مهماً أو لا؟ من الواضح، من الواضح، بما أن الطريق الوحيد لمعرفة تلك التساؤلات وتأسيسها هو علم نظرية المعرفة، وبالتالي يكون علم نظرية المعرفة من الأمور المهمة التي يجب علينا أن نتعرف على تفاصيلها، وما هي المعايير فيه، ما هي القوانين فيه، ما هو معناه. من هنا جاءت أهمية علم نظرية المعرفة. نعم شيخ،
سمعت الشيخ، جزاك الله خير على تفكير القاصر استبيان.
جزاك الله خير
حضرتك، جزاك
الله خير. العفو.
بالنسبة لنظرية المعرفة، تولد لنا كل معلوماتها تجيب، أم هي تولد لنا كيف نفكر صحيح، أم هي تجيب عن كل ما يدار في خلقنا من ما هي معرفة كنه الله، ما معرفة
واضح الخير واضح. احنا كلامنا اول مره هاي الكلمه بها مسامحه، نظرية المعرفة مو تولد لنا، نظرية المعرفة تبين لنا القوانين اللي على اساسها نعرف أجوبة هذه التساؤلات. واضح شيخنا؟ نظرية المعرفة راح تعطينا قوانين حالها حال المنطق، ولذلك شي يقولون، يقولون اكو تداخل بين المنطق وبين نظرية المعرفة. قسم من العلماء يقول نظرية المعرفة عبارة عن التفكير المادي، ويعني بمادة المبنى، والمنطق هو عبارة عن التفكير الصوري بهيئة القضايا. هذا الكلام مو محله، يعني بعدين نفصله، لكن التفتوا يا شيخنا على انه نظرية المعرفة من هاي الجهة حالها حال المنطق، تعطينا قوانينا حتى نعرف من خلال تلك القوانين هاي التساؤلات اللي تطرح. واضح شيخنا؟ طبعا كل المعلومات يقينا لا، مو تعطينا كل المعلومات، لانه تعطينا قوانين كلية، من خلال هاي القوانين الكلية بعدين تبدا تنشئ هذه التفرعات. نحتاج الى علم الفلسفة، احنا اصلا ليش ندرسها؟ مو احنا قلنا مقدمة لعلم الفلسفة؟ فنحتاج نظرية المعرفة كتأسيس للدخول إلى كل العلوم حتى نتعرف، التفتوا رجاءً، حتى نتعرف على كل القضايا. ولذلك كانت نظرية المعرفة مقدمة لعلم الفلسفة، وإلا ما درسناها، صح ولا أحبة؟ إحنا ليش ندرسها؟ ندرسها حتى شنو؟ حتى تكون مدخلاً إلى معرفة أسرار الوجود وبراهين وجود الله تعالى، وما هو الموجود الواجب وما هو الموجود الممكن. إذا ما أسسنا هاي القواعد بنظرية علم المعرفة يكون الكلام في تلك الأمور عبثاً شيخنا. ليش؟ لأنه إحنا بنظرية المعرفة، خلنا أضرب لك مثال، شرح نأخذ؟ سنأخذ في نظرية المعرفة هل أن العقل هو الحاكم أم الحس هو الحاكم؟ صح؟ صح ولا شيخ؟ ساي مثلاً مسألة نأخذها بنظرية المعرفة، إذا كان العقل هو الحاكم هل حكمه صحيح أو لا؟ هاي هم راح نأخذها بنظرية المعرفة. زين، خلينا نفرض بأنه هذا الكلام لم يكن موجودا، لم نتحدث لا عن العقل ولا حاكميته ولا معيار صدقه ولا معيار خطئه، ونريد نحكي عن وجود الله تعالى. شلون راح نتكلم عن وجود الله؟ احنا اكيد لما نريد نثبت وجود رب العالمين لازم نقول اكو دليل عقلي واكو دليل كذا نقلي، صح لو لا؟ فالدليل العقلي شنو معناه؟ احنا اذا اصلا من الاساس ما محددين ان العقل يحكم او لا، شلون بعد نقول اكو دليل عقلي؟ صارت واضحه الفكره؟ صارت واضحه شنو حاجتنا لنظريه علم المعرفه؟ نظريه علم المعرفه تاسس لنا اساسات كمقدمات نحتاجها في بقيه العلوم سواء الفلسفه او المنطق او غيرها من العلوم، اساساتها منين تنشئ؟ من نظريه المعرفه. واضح ان شاء الله تعالى؟ زين. نقرا هذا المقدار. اهميه علم المعرفه. طبعا مقدمه لعلم المعرفه، اولا اهميه علم المعرفه. لقد اتضح من البحوث الأولى أن هناك، طبعاً أنا أحاول قبل أن نبدأ أحبائي جزاكم الله خير، أحاول قدر المستطاع أنه نلخص الدرس ثم نقرأ المتن، ضروري جداً نقرأ المتن سواء طالب لنا الوقت أو لا، بس قراءة المتن جداً ضرورية إذا كنتم توافقوني إن شاء الله تعالى. لقد اتضح من البحوث الأولى أن هناك مجموعة من المسائل الأساسية المطروحة أمام الإنسان بعنوان أنه موجود واع تنبع نشاطاته من الوعي. قلنا بما أن الإنسان موجود مفكر واعي فذهنه إيش راح يسوي؟ راح يملي عليه أن هناك تساؤلات ضرورية وأساسية يجب أن يتعرف على أجوبتها، وأن التغافل، التفتوا أحبائي، وأن التغافل والانصراف عن محاولة البحث عن أجوبة صحيحة، هذا اللي قلناه الحالة الثانية، يخرجه عن نطاق الإنسانية ويلحقه بالدواب. يعني يصير إنسان شنو؟ شنو اللي يميز الإنسان عن باقي الموجودات؟ العقل. إذا فقدت ميزة العقل راح يصير حالة حال البهائم، نستجير بالله، بل كما يعبر القرآن إنهم إلا كالأنعام بل أضل. يعني يوم القيامة تجي أجلكم الله الدابة تحتج على الله تعالى، تقول لي أبا أنت انطيت هذا الإنسان عقل وما فكر به، فشنو تساويني وياه؟ أنا أكيد المفروض أنه مقامي أعلى من مقامي، نستجير بالله تعالى. زين، هاي الحالة الثانية أحبائي اللي هي عدم البحث مطلقاً عن أجوبة لتلك التساؤلات، يخرج الإنسان عن إنسانيته. زين، الحالة الثالثة اللي ذكرناها، وأما البقاء في حالة الشك فعلاوة على كونه لا يرضي في نفس الإنسان رغبة البحث عن الحقيقة، في نفسه رغبة البحث عن الحقيقة. ليش؟ لأنه الإنسان مفطور على حب الاطلاع والبحث والمعرفة. زين، ولا يدفع عنها قلق المسؤولية المحتملة. واضح على أنه عندما يواجه الإنسان عدة تساؤلات مثل مسألة المبدأ والمعاد أحبائي، فإذا بقى في حالة الشك ما راح ينجو، هو راح يبقى في حالة شك، ما يعرف المصير، هل هو إلى الجنة أم إلى النار، فشلون راح ينجو؟ زين، ولذلك يقول ولا يدفع عنها قلق المسؤولية المحتملة، فإنه مضافا إلى هذين الأمرين، فإنه شنو؟ فإنه يعني حالة الشك، فإن حالة الشك تجعل منه موجودا ساكنا لا حركة فيه. طبعا لا حركة كمالية، التفتوا أحبائي، مو حركة مادية، ولا هو يقينا يتحرك، لا حركة كمالية، لا حركة نحو الكمال، لا حركة فيه، وأحيانا يصنع منه موجودا خطرا، كما أن موجودا خطرا يمتل إذا أهمل تلك الأجوبة وداسها بقدمه. زين، كما أن طرق الحل الخاطئة المنحرفة، رجع للحالة الثانية، من قبيل المادية والعبثية، هاي المناهج اللي راح تمر ونتطرق لها تفصيلا إن شاء الله تعالى، أيضا لا تستطيع أن توفر له الإطمئنان النفسي والسعادة الاجتماعية. زين، وجذور عوامل الفساد، كلمة جدا قيمة أحبائي، يا ريت واحد يخلي جواها خط ينتبه لها دائما، وجذور عوامل الفساد الفردي والاجتماعي على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة تكمن في الرؤى المنحرفة وفي التفكير المنحرف. دائما الفساد يبدأ منين؟ من فكرة منحرفة، وإلا هذا إذا ما فكر تفكير منحرف ما راح ينتج هذا النتاج المنحرف اللي هو الفساد في الحرث والنسل، نستجير بالله تعالى. وجذور عوامل الفساد الفردي والاجتماعي تكمن في الرؤى المنحرفة وفي التفكير المنحرف. إذا كان عدم البحث عن الأجوبة يؤدي بالانحراف والشك يؤدي للانحراف، شنو الحل؟ الحالة الأولى اللي ذكرناها بالبداية. إذا لابد من بحث هذه المسائل بعزيمة راسخة، وأن لا ندخر وسعا في سبيل تحكيم أسس الحياة الإنسانية. يحاول المصنف يبين أهمية علم نظرية المعرفة، فنساعد الآخرين في هذه السبيل ونحول دون تغلغل الأفكار الخاطئة ورواج المذاهب المنحرفة في مجتمعنا. يعني يريد يقول بأنه أهمية علم نظرية المعرفة مو فقط على المستوى الفردي، لا، تكون حتى أنت يعني خلينا نقول هاديا للمجتمع ببيان تلك الأفكار الصحيحة في هذا العلم. زين، والآن عندما اتضحت لنا ضرورة المحاولة العقلية والفلسفية ولم يبقى لدينا أي شك أو ترديد في هذا الأمر بأنه العقل منتج للأفكار ولا بد أن نبحث عن تساؤلات لهذه الأفكار، وعزمنا على السير والسلوك. عزمنا لو بعدنا إن شاء الله عزمنا. زين، وعزمنا على السير والسلوك في هذا المسير الضروري اللي هو معرفة الأسس التي من خلالها نتعرف عن القوانين التي تجيبنا على تلك التساؤلات الضرورية. فإننا في البدء نواجه هذا السؤال، في الدرس السابق ذكرنا هذه التساؤلات: أيستطيع العقل البشري أن يحل هذه المسائل؟ تفتوا أحبائي، مو قلنا أكو مسائل؟ العقل البشري هل يستطيع أن يحل تلك المسائل أم لا؟ وإلا من البداية إذا العقل لا يستطيع أن يحل تلك المسائل بعد ماكو فائدة لا بنظرية علم المعرفة ولا بغيرها، ما نبحث عن هذه المسائل أصلاً. ملتفتين أحبائي؟ مو بس هذا، ما نبحث عن وجود الله ولا عن النبوة ولا عن المعاد ولا عن العدل الإلهي، لأن كلها أساسها شنو؟ العقل يحكم أو لا؟ إذا يحكم هل حكمه صحيح أو لا؟ إذا صحيح جيد، نتحول إلى المسألة الأخرى: أين الله؟ كيف يوجد الله؟ من أين؟ ما هي الأدلة على وجوده؟ هل النبي معصوم أو لا؟ العدل، المعاد، كل هذه التفاصيل تأتي متى؟ عندما نثبت بأن العقل يستطيع أن يحكم وحكمه صحيح إذا كان حسب معيار معين. واضح أحبائي؟
حكمه صحيح؟
لا 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 أخو، أكيد راح يبين، راح يبين أنه مو دائما حكمه صحيح إلا فد مساحة معينة، هو هذا اللي يريد يقوله. لكن إلى حكم لو ما له حكم، كيف نعرف صحة حكم من خطأ؟ هذا وين ندرسه؟ بنظرية علم المعرفة. هل يستطيع العقل البشري أن يحل هذه المسائل؟ يا مسائل أحبائي، المسائل التي يمليها عقل الإنسان، التي هي من لوازم عقل الإنسان وتفكيره، من لوازم أن الإنسان مفكر. زين، إن هذا السؤال، التفتوا أحبائي رجاءً، يشكل النواة المركزية لمسائل علم المعرفة. أساس علم المعرفة هو هذا التساؤل، وما لم تحل مسائل هذا القسم فإن الدور لا يصل إلى دراسة مسائل علم الوجود. علم الوجود شنو؟ الفلسفة. علم الوجود شنو أحبائي؟ الفلسفة. فإن الدور لا يصل إلى دراسة مسائل علم الوجود وسائر العلوم الفلسفية الأخرى. ليش؟ لأنه ما لم يكن العقل هو الحاكم، كيف نستطيع أن نثبت تلك المسائل الفلسفية؟ شلون؟ إحنا نثبتها بالدليل العقلي، بالبرهان. هي الفلسفة كلها قائمة على البرهان والعقل. فإذا كان العقل لا نعرف هل هو يحكم أو لا، هل يستطيع أن يملي جوابا لتلك المسائل أو لا، فبعد تتوقف شنو؟ الإجابة على تلك المسائل. وما لم تحل مسائل هذا القسم فإن الدور لا يصل إلى دراسة مسائل علم الوجود، علم الوجود وسائر العلوم الفلسفية. علم الوجود يعني هذا اللي يتحدث عن الإلهيات، ثم باقي المسائل الفلسفية الأخرى سواء كانت تتحدث عن الإلهيات أو لا. تدرون بعد لأنه الفلسفة أعم الحديث عن الإلهيات، قد تكون حديث عن الطبيعيات، عن الرياضيات، عن الجسم. ملتفتين أحبائي؟ زين، وذلك شنو السبب يعلل؟ هاي خاف نجيب لكم بالامتحان تعليل. وذلك لأنه ما دامت لم تثبت قيمة المعرفة العقلية فإنه يصبح من العبث الادعاء بطرح طريق حل واقعي لمثل هذه المسائل المصيرية في علم الفلسفة وغيرها من العلوم. زين، ونواجه عندئذ هذا التساؤل أو هذا السؤال: ومن أين، شوف هذا السؤال الثاني، التفتوا أحبائي، اللي هو متفرع من السؤال الأول: ومن أين لنا الإطمئنان بأن العقل قد توصل إلى حل صحيح لهذا المسألة؟ راح تجينا عن نظرية المعرفة شو تقول؟ تقول أكو معايير وموازين خاصة لمعرفة ملاك الصدق من الكذب في حكم العقل. ومن هنا، من هنا، من هذين السؤالين اضطربت مواقف كثير من رجال الفلسفة المشهورين في الغرب من قبيل هيوم وكانت وأوغست كونت وجميع الوضعيين. ذولا كلهم عندهم مناهج وضعية تختلف لأنهم لم يستطيعوا الإجابة على هذين التساؤلين المهمين، هل العقل حاكم أو لا؟ وإذا كان حاكماً ما هو دوره وكيف نعرف ملاك صحة حكمه؟ واحد قال لا العقل مو حاكم، الحس هو الحاكم، واحد قال بأنه العقل يحكم لكن إلى مساحة معينة. بدت تخبطاتهم أحبائي، زين، فحطموا بنظرياتهم الخاطئة أسس الثقافة في المجتمعات الغربية. وربطوا هذا الكلام ويا أول ما بدينا إيش قلنا؟ قلنا جذور الانحراف يمتى يبدي؟ من الأفكار والرؤى المنحرفة، صح ولا؟ إجوا ذول العلماء الغربيين وضعوا رؤى وأفكار منحرفة نتج عنها انحراف كبير في المجتمعات الغربية، وظللوا حتى علماء العلوم الأخرى وبالخصوص علماء النفس السلوكيين. يعني أثرت نظرية علم المعرفة حتى على علم النفس وعلم السلوك وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم. زين، ومع الأسف الشديد فإن هذه الأمواج، طبعاً تشوف إيش قد الشيخ المصنف عنده هم كبير في بيان هذه الأمور والدفاع عن الإسلام جزاه الله خير الجزاء، فإن هذه الأمواج الكاسحة يعني الأفكار المنحرفة والمضللة لمثل هذه المذاهب، مذاهب هيوم وكانت وغيرها، قد امتدت إلى سائر نقاط العالم وأثرت في الجميع بشكل أو بآخر. التفتوا أحبائي، بشكل أو بآخر منه أثرت على من؟ على كل العالم، إسلام وغير إسلام، غرب وشرق، إلا استثنى هاي الطائفة، إلا تلك القمم الرفيعة والصخور الصلبة من أمثال جزاه الله خير التي كانت في أحضان الفلسفة الإلهية المستقيمة والقوية، لأن فكرهم ورؤاهم كانت ممتدة من التفكير الإلهي، لذلك كانت نتائجهم شنو؟ نتائج إلهية، لم ينحرفوا ولم يتأثروا بتلك النظريات. إذن لابد من بذل الجهد لقطع الخطوة الأولى باستقامة ووضع الحجر الأساس لبناء التفكير الفلسفي باستحكام وإتقان حتى نستطيع بعون الله أن نقطع المراحل الأخرى بجدارة ونصل أخيرا إلى الهدف المطلوب. شنو الهدف المطلوب؟ تأسيس نظريات توصل الإنسان إلى الكمال في المعرفة البشرية وبالتالي إلى الكمال في كل العلوم الأخرى. واضح أحبائي؟ رجان واضح؟ زين، يمكن انتهى الوقت لو بعد أكو وقت انتهى الوقت. نظرة لتاريخ علم المعرفة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا واحد عنده استفسار تساؤل شيخ شكرا جزيلا.
بس العفو شيخنا، احنا